الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس أحكام الجنائز من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، وهو متضمن لمسائل عظيمة ومهمة يحتاج كل مسلم أن يقف عليها وأن يتعرف عليها وأن يستعمل ما جاء في هذا الحديث النبوي من توجيهات عظيمة. يتضمن هذا الحديث ذكر بعض ما ينهى عنه عند القبور، وقد جاءت السنة بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وبزيارتها، صيانة لتوحيد المسلم وحماية لجنابه. ومن ذلك ما تضمنه هذا الحديث العظيم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبر والقعود عليه والبناء عليه. والأصل في هذا النهي أنه للتحريم، وهي قاعدة أصولية عند العلماء. الأصوليون يقولون الأصل في النهي التحريم، فإذا جاءت الأدلة الشرعية فيها نهي من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم عن فعل أمر من الأمور، فإن النهي يدل على التحريم. ومثال ذلك هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، ونهى أن يقعد على القبر، ونهى أن يبنى على القبر. فهذه النواهي الثلاثة تدل على تحريم هذه الأفعال. قال العلماء: التجصيص هو طليها بالجص، ويسمى بالجبس الآن عندنا، ويشمل أيضا زخرفتها وطليها بالألوان. وقد جاء النهي عن ذلك لما فيه من المباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة. القبر أول منازل الآخرة، استعمال الزينة في ذلك مما لم يأتي به الشرع، والميت ليس بحاجة إلى مثل هذه الأمور. وفيه أيضا نوع من الخيلاء والزهو، يعني التفاخر عند الناس، أن يقال قبر ميتنا وضعنا عليه كذا وكذا وبنيناه، أو وضعنا عليه الرخام واعتنينا به. كل هذا من الأشياء التي يتباهى بها الناس. وفيه أيضا إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، كما في الصحيح من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فهذا من إضاعة المال، صرف المال في شيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل تعظيم الناس للقبر، ووسيلة من وسائل التوسل الغير مشروع الذي لم يأذن به ربنا جل وعلا. وفيه أيضا تشبه بعبدة القبور والذين يفعلون هذه الأشياء تعظيما لمن يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى من الأموات. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر منطوٍ على حكم كثيرة وله تعليلات كثيرة، من ضمنها هذه التعليلات التي ذكرها العلماء. فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يجصص القبر. قبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل البشرية عليه الصلاة والسلام، أهيل عليه التراب صلوات ربي وسلامه عليه، وسنم، يعني أصبح مقوس، وضع عليه التراب والحصى وانتهى. وهكذا ينبغي أن تكون القبور. وأما فعل ما يفعله الناس اليوم فإن هذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله أن يقعد عليه يعني لا يجوز أن يقعد على القبر. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا مما يؤكد التحريم، وهذا فيه احترام الميت وتعظيم حال الميت، وأن المقبرة التي يقبر فيها المسلمون محترمة لا يجوز أن يعتدى عليها، ولا يجوز أن تتخذ طريقا للناس يسيرون فيها، ولا يجوز أن يبنى عليها بيوت الناس وأن يعتدى عليها، بل من حق الميت أن يصان وأن يحترم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الإثم. فهذا يدل على محاسن الإسلام وأنه يراعي حتى حقوق المسلم بعد موته، فما يفعله بعض الناس أو بعض الدول من أنها تعتدي على المقابر وتضع عليها الجسور أو تضع عليها الطريق تأخذ منها أجزاء ليصبح طريقا، هذا أيضا من الأشياء التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها اعتداء على القبور. وأن يبنى عليه أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، يبنى عليه بنيان أو يبنى عليه ضريح كما يسمى، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المذكرة كلاما جميلا حسنا للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نقرأه على وجه الإيجاز لما فيه من الفوائد. يقول: اعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله ما يغضب لله من أجله، ما يغضب لله من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم وغيره. فمنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له. شوف هذه من مفاسد البناء على القبور. القبور إذا بني، يعني بعض الدول تمر على المقبرة تراها من بعيد كأنها شعبية من الشعبيات لكثرة البنيان على القبور، كأنها شعبيات قديمة مسكونة ومأهولة، لأن القبور ما من قبر إلا وبني عليه بناء عظيم يرى من بعد. الناس ضعاف الإيمان لما يشاهدون القبر وقد بني عليه بنيانه وزخرف واعتني به يقولون ويعتقدون أن هذا الميت له مكانة وله كرامة، فيأتون عنده فيصلوا ركعتين كما يفعلون كثير من الناس، ويأتون عنده فيدعون، وتجدهم يتحاكمون إلى القبر. فبعض الناس لا يرضى من غريمه أن يحلف له إلا عند القبر الفلاني أو عند الولي الفلاني، الذي جر الناس إلى ذلك البناء على القبور وتعظيمه، وظنهم أنه لا ينفع إلا أن يكون قريبا عند ذلك. ومن هذه المفاسد ظنهم أن لها خصوصيات في دفع البلاء وجلب النعماء، ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. اتخاذ المساجد يعني الصلاة عندها والسجود إليها أو الصلاة إلى القبور، هذا كله من اتخاذ القبور مساجد. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله جل وعلا بضد ذلك. تجد بعض الناس يحب المساجد التي فيها القبور والأضرحة، يرى أن لها مكانة، ويعزف عن المساجد التي نزهت من هذه الشركيات وهذه الخرافات. ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، اختلاط مستهتر كما هو مشاهد عند بعض القبور كقبر البدوي وقبر الحسين وغيرها من القبور المنتشرة في العالم الإسلامي. ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك. ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك، ويصبح لها سدنة، ويأتي الناس إليها بالنذور والأموال كل ذلك من الشرك ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه. ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها، ومنها أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن المفاسد أيضا سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع، بعضهم يقف مستقبل القبر خاشعا ذليلا كأنما هو واقف بين يدي الله جل وعلا في الصلاة، بل أعظم من ذلك. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار. الميت أحوج ما يكون إلى أن تزوره وتدعو له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى غير ذلك، أحوج ما يكون إلى أن تدعو له. فإذا دعي من دون الله سبحانه وتعالى فوت على الميت هذا الأجر وهذا الثواب، وأصبحت تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ومنها إيذاء أصحاب القبور، إذا كان صاحب القبر من الصالحين فإنه يتأذى من دعائك له من دون الله سبحانه، إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي نتجت عن تعظيم الناس للقبور وفعل المنكرات عند القبور. والذي شاهدناه في هذه الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى أنها أفضل بكثير من كثير من الدول، فالمقابر خالية من الأضرحة ومن البنيان الكبير، غير أن الناس استهانوا بمسألة البناء على القبور ووضع الرخام والجبس ووضع الإسمنت عليها وتسنيمها ونحو ذلك، مما هو أيضا لا يجوز ومما لم يشرعه الله سبحانه. لكن الذي يعرف بعض الدول الأخرى فإن فيها من المنكرات العظيمة ومن دعاء غير الله والتضرع إلى غير الله عند هذه القبور والأضرحة ما الله عز وجل به عليم. من المسائل المتعلقة بالدفن والقبور عند القبر مما لم ينبه عليه المؤلف أنه يسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. القبر إما أن يكون لحد وإما أن يكون شق. اللحد أن يحفر القبر ثم إذا انتهينا من حفره، وهو عبارة عن حفرة عميقة تنزل في الأرض بمقدار متر أو أكثر من ذلك تقريبا، إذا وصلنا إلى قاع الأرض نحفر حفرة أخرى من الداخل من جانب القبر، هذا يسمى لحد، ثم يوضع الميت هناك وتغلق ثم يهال التراب. أما الشق فإنه يحفر للميت حفرة في وسط القبر من الداخل. واللحد أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين ثم يهال عليه التراب. اللبن عبارة عن الحجر المصنوع من الطين اليابس، والطين معروف، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض بمقدار شبر، يعني شبر أكثر أو أقل، ليس هناك دليل على تحديد الشبر بالذات. بعض الناس نسمعه عند المقبرة يقول فقط شبر، وإذا زاد عن الشبر قليلا شبر ونصف شبرين يرى أن هذا لا يجوز. لا، التحديد بالشبر ونحو ذلك ليس هو المراد، المراد أن القبر يكون مرتفع قليلا عن الأرض حتى يعلم الناس أن هذا قبر، فلا يطأوه بأقدامهم ولا يأتي أحد فيحفر في نفس المكان ليدفن ميت آخر ونحو هذا. إذا رفع بمقدار شبر، شبر ونصف، شبرين، أحيانا الأرض تكون منخفضة فتحتاج أن ترفع أكثر، وأحيانا الأرض تكون مرتفعة فيحتاج أن ترفع قليلا، وهكذا. والسنة أن يكون مسنما، أي على هيئة السنام، نصف دائرة أو ربع دائرة، لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بأس بوضع الأحجار أو غيرها على أطراف القبر لبيان حدوده. إذا انتهينا من الدفن ووضع التراب نضع في الجوانب حجر أو نحو ذلك حتى يعرف حدود القبر أوله وآخر، أو يوضع حجر كعلامة من العلامات على أن هذا هو قبر فلان، نتعالم به القبر نضع علامة بينة. ولا مانع أن يكتب مثلا شيء معين كاسم بدون زخرفة بدون شيء، قال يكتب مثلا هذا قبر محمد، هذا قبر علي ابن فلان على السريع. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، المقصد منه الكتابة الغير يحتاج إليها، فيتعالم القبر بعلامة بحيث أنك إذا زرت المقبرة تزور هذا المكان وتدعو للميت. ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال، فما يحتاج إلى ذلك. ويحرم بناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال أو أقل من ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عظيما عن البناء على القبور وبناء المساجد عليها. فالمسجد إذا كان فيه قبر لا يصلى فيه، مسجد إذا كان فيه قبر لا يصلى فيه. وهذا يقع للمسلم إذا سافر إلى بعض الدول، قد يدخل في بعض المساجد فيها قبور، لا ما تصلي في مسجد فيه قبر، ماذا تصنع؟ تبحث عن مسجد آخر ليس فيه قبر وتصلي فيه في مسكنك. ما يستحب فعله بعد الدفن، ذكر المؤلف تحت هذه المسألة حديثا فقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. إذن السنة بعد دفن الميت أن يوقف عليه وأن يدعى له ويستغفر، هذه هي السنة إذا فرغ من دفن الميت، أي ميت كان، سواء كان من الصالحين أو كان من المقصرين، أهم شيء أنه مسلم. إذا مات ودفناه ندعو له ونستغفر، فنقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، وندعو له بما فتح الله سبحانه وتعالى. وقوله فإنه الآن يسأل، يعني بعد تمام الدفن الآن يأتيه الملكان فيسألانه الأسئلة العظيمة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة التي يجيب عنها من ثبتها الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فيه بيان أن أفضل ما يهدى للميت في هذا الوقت هو أن يستغفر له وأن يسأل له التثبيت. لو كانت قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن في هذا الوقت أو في غيره نافعة للميت لدلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرشدنا لذلك، ما قال اقرأوا الفاتحة الآن على لأخيكم، ولا قال يعني افعلوا كذا وكذا، إنما قال اسألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم. فمعنى أن هذا الشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه من بعده، فيكون من البدع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يرى بعض الناس أن الميت إذا انتهينا من دفنه يجلس عند رأسه رجل فيقول له: يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة، ويسميه ويسمي أمه، ثم يقول له: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وهذا الفعل جاء فيه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يعمل به. وعلى هذا ليس لمن يفعل هذا حجة بين واضح، بل هذا من البدع كما نص عليه غير واحد من العلماء، فلا يغتر بمن يعمله ولا يغتر بمن يفعله. السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة التعزية للميت بعد الانتهاء من دفن الميت. شرع المؤلف في ذكر حكم التعزية فقال: ويستحب تعزية المصاب بالميت، ويستحب تعزية المصاب بالميت. والتعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، الوقوف عنده تذكره بالأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. وقوله تعزية المصاب سيأتي معنا أن المصاب بالميت يعني الذي أثر فيه موت الميت بالحزن سواء كان قريبا له أو صديقا، فإن هؤلاء كلهم يستحب تعزيتهم. وقول المؤلف تستحب التعزية، هذا حكمها بالإجماع أنها سنة بإجماع أهل العلم، ويعزى في الميت قبل الدفن أو بعده. يعني لو جئت والتقيت بأهل الميت وهم يغسلونه، أو التقيت بهم وهم ينتظرون أن يصلى عليه، لا مانع أن تعزيهم في ذلك الوقت. يجوز تعزية الميت في أثناء الدفن أو قبله أو بعده، إذا تحقق موته شرعت التعزية. واعتاد الناس الآن أن يعزهم بعد أن ينتهوا من الدفن، وتشرع لأهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. السنة والأفضل أن تعزي بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه أنه قال لرسول ابنته إليه، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. تقول أنت للميت أو تقول لأهل الميت: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الإنسان: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، أو نحوها من العبارات التي لا تخالف الشرع، فهذا جائز. أما أن يأتي فيقول: هذا الميت هو من أهل الجنة فلا تخافوا عليه، هذا كلها لا يأتي بكلام يخالف الشرع. المعزى من أهل الميت أو من المصابين يرد على من عزاه بما تيسر، فيقول: جزاكم الله خيرا، أو يقول: وغفر لكم، أو استجاب الله دعاءكم ونحو ذلك. يجوز له أن يرد بما يدل على المراد. وليس من سنة التعزية المعانقة كما يفعله الناس اليوم، بل يكفي المصافحة، فمن فعله عادة فهو خلاف الأولى، ومن ظن أنها سنة فقد أخطأ. إذن إذا جئت تعزي الميت فالأفضل أن تبدأ بالمصافحة، تقول: السلام عليكم، وتصافحه وتعزي. فإذا عانقت أهل الميت من باب أن هذه عادة في البلد فهذا جائز، ولكن لا تعتقد أن هذه المعانقة من سنن التعزية. المعانقة يرجع فيها إلى عرف البلد وعادة البلد، فإن كان من عرفهم أنهم يتعانقون فهذا لا بأس بناء على العرف، لأنك إذا خالفت العرف قد يجدون في أنفسهم يقول: هذا يحتقرنا، أو هذا مثلا لماذا ما يعانقني، أو فيدخل الشيطان بينكم. وإذا كان في ترك المعانقة لا يحصل أي ضرر فلا بأس أيضا، معناه ما ينكر عليه، لكن إذا كان سيحدث يعني شك أو ريب أو يحدث بعض الشحنات في النفوس فهو من باب العادة التي يرجع إليها. أما الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتعانق الرجلان إذا التقيا في الحضر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الحديث فيه أنه قيل: يا رسول الله، الرجل يلقى منا أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيصافحه؟ قال: نعم. هذا الحديث خرجه الترمذي بإسناد ضعيف، فمعنى أن هذا لا يحتج به، فيبقى أن المعانقة يرجع فيها إلى عرف أهل البلد وعرف الناس، لكن الانحناء هذا لا يجوز، لأن الانحناء نوع من التعظيم. وقد جاء معاذ بن جبل من الشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فانحنى له ساجدا، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت الناس في الشام يعظمون ملوكهم أو كذا فيفعلون هذا. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي المعنى حديث متعدد. فالانحناء لا يجوز كما يفعله بعض يعني العجم خاصة من باكستان أو من نحو هذه الدول، فإنهم إذا صافحوا ينحنون، هذا الانحناء لا يجوز فيعلمون. ويبقى معنا السلام سنة والمصافحة سنة والمعانقة يرجع فيها إلى عرف أهل البلد، فليس من سنة التعزية أن نلتزم المعانقة. كذلك يستحب تعزية جميع أهل المصيب الكبار والصغار، ويخص منهم خيارهم والمنظور إليه من بينهم، ولا يعزي الرجل الأجنبي الشواب من النساء مخافة الفتنة. إذا وجد فتنة لا يجوز، لكن إذا لم توجد فتنة، إذا ما وجدت فتنة فله أن يعزيهم. كيف يعزيهم؟ بدون مصافحة، يقول لها: عظم الله أجرك وأحسن عزائك، وتكون هي في حشمتها. ويجوز تعزية أهل المعاصي، فإن في ذلك تأليفا له وترغيبا على قبول الخير والنصح. فلو جئنا عند أناس مات لهم ميت وهم ينوحون عليه ويقولون أقاويل خاطئة، ننصحهم ونعزيهم في نفس الوقت، يقول لهم: هذا لا يجوز واتركوا هذا، ونعزيهم. ويجوز أن يعزى في من مات على معصية كبيرة كانت أو صغيرة. لو سمعنا أن رجل شرب الخمر فشرغ ومات، مات من شرب الخمر، فيجوز أن نعزي أهله ونذهب إليهم ونقف عندهم. كونه مات على هذه الكبيرة من الكبائر لا يعني أننا نترك الحق الذي أوجب الله عز وجل أو الذي أرشدنا النبي الله سبحانه وتعالى إليه، فإن من حق المسلم على أخيه أن يعزيه. واختلف العلماء في تعزية الكافر، والراجح أنه يجوز تعزية الكافر بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. إذا في مصلحة كأن نرجو إسلامه أو أن يكف شره عنا فهذا يعزى، وينوي المسلم بذلك دعوتهم وتأليف قلوبهم على الإسلام. لكن لا تدعو لميته بالرحمة ولا بالمغفرة، ما تدعو له، لا تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، لأن أموات الكفار من أهل النار عياذا بالله من ذلك. وإذا كان الكافر عدوا للمسلمين، الكافر من الكفار الحربيين، لأن الكافر إما أن يكون حربي وإما أن يكون كافرا مسالما، الحربي هذا ما يعز، الكافر الحربي ما يعز، بل نحن نفرح بموته وبموت أقربائه والمصائب التي تنزل عليه. وأما إذا كان من المعاهدين كهؤلاء الذين يعملون في بلادنا ودخلوا بسلم وأمان من الحكومة، فهؤلاء هم الذين ينظر في المصلحة في تعزيتهم. وإذا كان لا توجد مصلحة راجحة في تعزية فلا يعزهم. ومدة التعزية 3 أيام بعد الدفن، في قول بعض العلماء وفي قول كثير من أهل العلم قالوا أن الغالب أن تكون 3 أيام، وفي 3 أيام يعني يحصل الحزن ويحصل الأسى من أهل الميت على الميت، فيعزي الإنسان في هذه الأيام. لكن التحديد بهذه 3 أو نحو ذلك هذا ليس يعني لازما، فيجوز إذا فاتتك التعزية أن تعزي ولو بعد حين. لو فاتتك التعزية في 3 أيام يجوز أن تعزيه في اليوم 4 أو 5، لأنه ليس للتعزية وقت محدود. قال العلامة ابن باز رحمه الله: العزاء ليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعده، وقبل الدفن وبعده، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. لكن لنراعي عرف الناس، إذا الناس تعارفوا على 3 أيام هذه كما هو الحال اليوم، ويتفرغ الإنسان من عمله ويتفرغ لاستقبال الناس، فمعناه نحرص على تعزيتهم في هذه الأيام، لأن بعد 3 أيام خلاص يذهب كل واحد من هؤلاء إلى عمله، ويذهبون إلى دواماتهم وإلى أمورهم وينشغلون بما قد لا تجدهم بعد ذلك، فمعناه يراعى في هذا الجانب. لكن من فاته ما استطاع يعزي في هذه 3 أيام فله أن يعزيه في أي وقت يلقاهم فيه. وليس للتعزية أيضا مكان محدود، يجوز أن تعزيه في الطريق في المسجد، إذا لقيته في المسجد وعزيته يكفي، يعني ما يلزم أن تذهب إلى خيمة العزاء التي يفعلونها اليوم أو إلى بيته، فليس هناك مكان محدد لا تقبل التعزية إلا فيه. ويجتنب المرء تكرار التعزية، إذا عز مرة واحدة لا يكرر التعزية، وإذا ذهب إليهم فعزاهم لا يذهب مرة أخرى حتى لا يجدد عليهم الحزن، لأن القصد والتذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره، إلا إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هم يحبون حضورك في كل يوم ويأنسون بوجودك فهذا لا بأس، خاصة الأقرباء القريبين تذهب إليهم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم فتقف عندهم وتصبرهم وهم يقبلون منك ولا يتضايقون، هذا إذا حسب المصلحة. واختلف العلماء في الجلوس للتعزية، فكرهها جماعة من العلماء لقول جرير بن عبد الله: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والظاهر أن هذا الحديث محمول على أن المراد بذلك الاجتماع مع أكل الطعام عندهم والتثقيل عليهم، هذا معناه الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام وعزيمة الناس على هذا الطعام، هذا لا يجوز، هذا من النياحة. لكن لا بأس أنك تذهب إليهم وتعزيهم وتجلس قليلا وتنتظر وتسلم عليهم بدون ما تكلف عليهم ولا تشق عليهم، إذا ما في تكلفة على أهل الميت ولا إثقال عليهم تزورهم وتجلس قليلا ثم تنصرف. وما يفعله الناس اليوم من أنه إذا اجتمع الناس للتعزية فإنهم يعطونهم المصاحف يقرؤون ما تيسر من القرآن، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا السلف. أفضل شيء هو الدعاء للميت أن تدعو لهم، وسيأتي معنا يعني مسألة إهداء القرب إلى الميت حكمها، وسيأتي إن شاء الله في حينها التفصيل في هذا المسألة. إلا أن يعني الاجتماع من أجل قراءة القرآن وكل واحد يختم جزء، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، ولم يأتي الشرع بالأمر به، جاء الأمر بالتعزية والحث عليها، وأن من عز مصابا فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن اجتماعنا ونقرأ القرآن ونأخذ الأدعية وندعو، كل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يستحب من الجيران أن يصنعوا لأهل الميت طعاما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع آل جعفر، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغله، يعني نصنع لهم طعام من أجل أكلهم وشرابهم واستقبال ضيوفهم، حتى لأنه ما عندهم من الوقت ما يجعلهم يفعلون ذلك، فإن كان عندهم خدم وعندهم من يقوم بهذا الواجب فكفى يكفي بعد ذلك. وإذا أرسل الناس إليهم طعاما وكثر عندهم الطعام أصبح عندهم كثير، فيجوز لهم أن يوزعوه وأن يقربوه للضيوف يأتونهم فيأكلون، ولا يدخل هذا في الاجتماع على الطعام عند أهل الميت، فإن هذا مما جاءهم يعتبر من ضمن الصدقات. وكذلك إذا جاءهم أناس من مكان بعيد من أقاربهم وجلسوا عندهم في البيت، عزوهم وجلسوا عندهم يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فيجوز لهم أن يصنعوا أن يجوز لأهل البيت أن يأتوهم بضيافة وأن يكرموهم وأن يقوموا على إطعامهم، سواء مما عندهم أو مما يأتيهم من عند الناس الذين يرسلون إليهم الطعام، فهذا لا يدخل في النياحة. فما يفعله الناس اليوم بأن أهل الميت يستقبلون الناس للعزاء ويصنعون الطعام خاصة في اليوم الثالث ويعشوهم ومثلها مثل الوليمة، هذا لا يجوز. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثين فيها الإشارة إلى شيء جائز وهو البكاء على الميت، وشيء محرم وهو النياحة وما يتعلق بها. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. فالبكاء والحزن اللي هو دمع العين وحزن القلب لا بأس به، وهذا يحصل في الغالب وهو الذي عليه طبيعة الناس، ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر له أن بعض السلف نزلت عليه مصيبة مات ابنه فضحك وقال: أفعل ذلك رضا بما كتبه الله عز وجل. قال رحمه الله: ما معناه؟ أن هذا مخالف للسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني رفع الطفل إليه وتقعقعت يعني روحه في بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومات، بكى ودمعت عينه، فقيل له يا رسول الله ما هذا؟ فقال يا ابن عوف، كان السائل قائل له ابن عوف، قال يا ابن عوف إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لما مات ابنه إبراهيم، ففي الحديث جواز البكاء، بل هذا هو طبيعة المسلم، طبيعة الإنسان أنه يحزن وتدمع عينه، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، نقول كما علمنا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. فنقول هذه الكلمة العظيمة ونصبر، ولا نقول ما يخالف قدر الله سبحانه، ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. قال: ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. فأشار المؤلف بهذا الحديث إلى تحريم النياحة، والنياحة محرمة، وضرب الخدود وشق الجيوب، يعني أن المرأة تمسك وسط قميصها وتشقه، هذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والنياحة هي البكاء بجزع وعويل ورفع الصوت، تقول يا ويلاه أو يا ثبورا أو نحو ذلك. والحديث الذي ذكره المؤلف حديث يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة بهذا اللفظ، إسناده ضعيف، لكن النهي عن النياحة ثابت، جاء في حديث الصحيحين وفي غيرها. فلو أن المؤلف جاء بحديث صحيح كان أفضل وأحسن من هذا الحديث. المؤلف أراد أن يستدل بقوله والمستمعة، أن النائحة يعني إذا ناحت قد جاءت فعل بفعل محرم، والمستمعة التي لا تنكر عليها، لكن إذا سمعنا النائحة وأنكرنا عليها لا ندخل في نهي الإسلام عن إنكار المنكر، في نهي الإسلام عن الاستماع إلى المنكر دون الإنكار عليه. ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بزيارة القبور وما يستحب فعله عند زيارة القبور، ثم ختم بإهداء القرب. هذه المسائل يعني مسائل خاتمة كتاب، خاتمة هذا الكتاب هي كتاب الجنائز، نذكرها إن شاء الله على الإيجاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. هذا الحديث فيه بيان مشروعية زيارة القبور، وأنه يستحب المسلم زيارتها. وإذا زار القبور فإنه يزورها لأخذ العظة والعبرة، هذا واحد، وثانيا للدعاء للأموات، يدعو لهم، وإذا زارهم لا يقول باطلا إنما يقول الحق، يدعو لهم بالمغفرة ويدعو لهم بالرحمة. أما دعاؤهم من دون الله والتوسل بجاههم وحقهم ودعاؤهم من دونها فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله. قال العلامة البسام رحمه الله: زائر القبور لا يخلو من أربع حالات: أن يدعو للأموات ويعتبر بزيارتهم فهذا زيارته شرعية، أن يدعو الله لنفسه ولمن أحب عند القبور، يذهب يدعو الله ويدعو لنفسه وللميت عند القبر معتقدا أن الدعاء عند القبر أدعى للإجابة، فهذه بدعة، لأن الدعاء عند القبر ما له علاقة، أنت تدعو الله في أي مكان. ولهذا قال العلماء: إذا زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تستقبل القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على صاحبه، فإذا أردت أن تدعو الله تستقبل القبلة وتدعو الله. الصورة الثالثة: أن يدعو الله متوسلا بجاههم، أن يقول اللهم اغفر لي بجاه هذا الميت أو بقرب هذا الميت إليك، فهذا التوسل غير مشروع. الصورة الرابعة: أن يدعو أصحاب القبور، يقول لهم الله، يقول لهم يا فلان اغفر لي، يا فلان توسل لي عند الله، يا فلان ارزقني، يا فلان اعطني الولد أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، ومسألة زيارة النساء للقبور مسألة خلافية بين العلماء، الراجح فيها أن النساء يجوز لهن زيارة القبور كما يجوز للرجال، وهذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تزور القبور. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فالمراد لعن الله المكثرات، فالمرأة يجوز لها أن تزور القبر لكن بدون أن تكثر، هذا الشرط الأول ألا تكثر. الشرط الثاني أن تخرج محتشمة، والشرط الثالث ألا تقول باطلا وألا يكون في خروجها مفسدة. وأما حديث لعن الله زائرات القبور فهذا إسناده ضعيف. إذا زار القبور يدعو فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه بعض الأدعية التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى وقد وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان يحفظ بعض هذه الأدعية دعا بها فالدعاء بالوارد أفضل، وإن كان لا يحفظ يدعو لهم بالمغفرة وبالرحمة وبما تيسر له من الدعاء لهم بالخير ولا يقول ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. وهذا قول من أقوال العلماء أن إهداء الأعمال إلى الأموات جائز، بل إلى كل أحد جائز. فلو صليت ثم قلت يا رب اجعل ثواب هذه الصلاة لفلان سواء كان حيا أو ميتا فإنه يصله وينفعه، وكذلك إذا صمت أو إذا حججت أو إذا دعوت أو غير ذلك. فهذا قول من أقوال العلماء، ولكن القول الآخر أن المسألة فيها تفصيل فيفصل المسلم. نقول هناك أعمال لا يصل ثوابها إلى آخر ولا تهدى باتفاق العلماء كالإيمان والتوحيد والتعظيم، فالإنسان إيمانه وتوحيده لله ما يهدى لأحد. وهناك أعمال يصل ثوابها بلا خلاف كالصدقة الجارية والعلم النافع ودعاء الولد الصالح لوالديه، وكذلك دعاء المسلم لإخوانه المسلمين واستغفاره لهم، هذه الأعمال تصل. والصدقة والحج والصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذه أعمال تصل وقد جاءت الأدلة بأنها تصل. فالدعاء للميت يصل ثوابه إلى الميت باتفاق العلماء. والصدقة الجارية إذا تصدقت ونويت أن تكون على نية فلان يجوز ذلك، وكذلك العلم النافع فإن الإنسان إذا علم علما يصل ثوابه إليه وإلى من علمه من الأموات والأحياء. والاستغفار لهم، وكذلك الحج، من حج عن ميت فإن ذلك ينفعه، والأدلة في ذلك كثيرة. وهناك أعمال اختلف العلماء في إهدائها كثواب القراءة، يقرأ القرآن ثم يقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لوالدي أو لأمي أو لفلان ابن فلان أو غير ذلك. وكذلك الصلاة، يصلي ركعتين نافلة ثم يقول اللهم اجعل ثواب هاتين الركعتين لفلان ابن فلان. بعض العلماء جوز ذلك ومنهم المؤلف، وبعض العلماء يرى أن ذلك لا يصل. ولذلك من هؤلاء العلامة بن باز رحمه الله يقول الأقرب أن قراءة القرآن عن الميت والصلاة عنه لا تفعل لأن العبادات توقيفية، وإنما يقتصر على ما شرع الله كالدعاء والحج والعمرة والصدقة والصوم وغير ذلك. وهذا إن شاء الله هو الراجح، فالأفضل ما يهدى إلى الميت هو الدعاء له، لأن هذا هو الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يجوز لك أن تقرأ القرآن ثم تدعو لنفسك وللأموات والأحياء وتدعو لهم بالخير، فيقتصر الإنسان على ما ورد. والعلماء الذين أجازوا إهداء قراءة القرآن إلى الميت مقصدهم إهداء القراءة بدون أخذ أجرة عليها، بدون أخذ أجرة. أما إذا كان المهدي سيقرأ القرآن من أجل براتب معين، يقال له اقرأ لنا ختمة عن فلان الميت ونعطيك 1000 درهم أو نعطيك 500 أو أقل أو أكثر، فالاستئجار على تلاوة القرآن وإهداء ثواب الميت هذا لا يجوز باتفاق العلماء. يقول شيخ الإسلام تيمية الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. وبهذا يتبين لنا أن العلماء الذين أجازوا إهداء القرآن أجازوه بدون أخذ أجرة، أما مع أخذ الأجرة فإنه لا شك أن المهدي مقصده من ذلك المال، ولهذا لا يصل الثواب. ما يصل، كيف يصل؟ وهذا إنما فعل هذا العمل من أجل المال لا من أجل قراءة كتاب الله ولا من أجل نفع أخيه المسلم. ومثل هذه المسألة مسألة الحج عن الغير، إذا أردت أحدا أو أردت أحدا أن يحج عن ميتك، عندك ميت وأردت من فلان أن يحج عنك، لابد أن نتأكد أن هذا الذي سيحج عن الميت مقصده أن ينفع الميت، ومقصده أيضا أن ينتفع هو بزيارة المناسك. أما إذا كان هذا الرجل سيحج وعينه على المال وهمه كله الدنيا، فإن هذا ما ينفع الحج منه. هؤلاء لا يعطون مالا ليحجوا عن الناس، لأن هؤلاء مقصدهم الدنيا والمتاجر. ولهذا أنت ستقول له: إيش رأيك تحج عن فلان نعطيك 2000 درهم؟ يقول: طيب. فيأخذ. إذا خرجت أنت وجاءه رجل آخر قال: سنعطيك 3000 تحج، ترك حجتك وأخذ الثاني، لأن مقصده المال ليس مقصده أن يحج عن الميت وأن يدعو لأخيه المسلم ونحو ذلك. وهذا يقع في كثير من الناس، ما يبالون، يعطون، يذهب إلى المكة إلى الحرم، ثم يجده أحد الناس يقول له: يا فلان أنا سأحج لك عن ميتك فأعطي ما يعني ما فيه. هؤلاء يرغبون في الدنيا، ما يريدون وجه الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. كان هذا آخر المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز، وإن شاء الله في اللقاء الآخر، اللقاء القادم، سيكون بإذن الله تعالى امتحان شامل لجميع كتاب أحكام الجنائز، وذلك بعد الحج إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بين يديكن أيضا اليوم امتحان، الآن تبدأ في حله إن شاء الله، والله أعلم.